برو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل للإمام الحبيب عمر بن الحبيب سقاف بن محمد بن عمر الصافي السقاف، إلى أن قال: ورضي الله عنكم، ومن آداب المتعلم مع شيخه أن ينقاد له في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده، ويتحرى رضاه بما يعتمده، ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رحمه الله تعالى عتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأخذ ابن عباس رضي الله عنه مع جلالته وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، وهو ممن أخذ عنه وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. وعن بعض السلف
وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وقال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وليجلس الطالب بين يدي شيخ يلس الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا بتواضع وسكون وخضوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعجلا لقوله، بحيث لا يحويه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. انتهى ما أردنا نقله من كتاب جواهر العقدين للشريف السمهودي، وهو كتاب حافل في هذا الفن، يمع فيه من غرائل الفضائل والفوائد ما شنف الأسماع وكمل به الانتفاع وأطرب الطالب وأقر عين الراغب. وإنما نقلنا ذلك في هذا المحل تذكيرا وتنشيطا وإرشادا لنا ولأولادنا وأحبابنا، وتحذيرا من الغفلة التي عمت وعظم أمرها، وصار الكل بمعزل عن الفضائل، واستولت عليهم الشهوات وكسب الرذائل، وصاروا أتباع كل ناعج يركضون وراء الفانيات ويتابعون داعي البطالات. دهتهم دواهي النفوس فحرموا العزيز المنفوس، واستغرقوا بهم المطعوم والملبوس، وأعرضوا عن العلم والعبادة، ولم يسلكوا حزب القناعة والزهادة. وقد مضى الأسلاف من آل أبي علوي على كسب العلوم وإيثار الخمول والميل عن منهج البطالة ومتابعة الفضول. رزقنا الله الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم وسلوك سبيلهم، آمين.
الحمد لله رب العالمين، منور القلوب بأنوار الوحي المنزل وبلاغ النبي المرسل، لمن تدبر وتأمل وسبقت له سابقة الفضل والإسعاد من الله عز وجل. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، زينا الموفقين من عباده المكلفين بنافع العلم وخالص العمل، وبحميد الصفات وشريف ومكارم الأخلاق وصدق الوجهات إليه سبحانه وتعالى في كل حال وشان من الشؤون في الظهور والبطون، ونشهد أنه أرسل إلينا الأمين المامون عبده المصطفى محمدا، فأتانا بالحق والسر المصون والمنهج الواضح لمن يهتدون. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك الجالي للأوهام والشكوك والظنون بالبراهين الساطعات من الحق الخالص والوحي المنزل العظيم القدر في الظهور والبطون، وعلى آله وصحبه ومن له يتبعون، ومن خصصتهم بالدخول في دائرة من يهدون بالحق وبه يعدلون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل نظرك من الخلق أجمعين، ومن شرفتهم على من سواهم في العالمين، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وختم النقل عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن السمهودي في جوهر العقدين بذكر هذا الأدب، أدب المتعلم مع شيخ. هذا الأدب يتعلق بقضية ذات شان في السير إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، متعلقة بتحقيق العبودية من الإنسان المكلف لربه سبحانه وتعالى. تحقيق العبودية أمر دقيق وأمر عميق وأمر شريف كريم، يقتضيه معنى لا إله إلا الله من معانيها الواسعة الكبيرة العجيبة اللطيفة، ولكن ما حوته لا إله إلا الله من الدلالات، منها ما هو جلي وواضح، ومنها ما هو دقيق يعز على أكثر الجرائح، يفتح به الفاتح لمن أراد أن يخصه بالمنايح. أو عظيم المنح وهو خير فاتح جل جلاله وتعالى في علاه. من جملة ذلك أنه ما تتحقق العبودية لكل مكلف من الناس إلا بتربية وتزكية خاصة، وكان محل الاختصاص في التربية والتزكية أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلم، اختارهم مصطفاهم وأرسلهم إلى العباد، ينقون يصفون يرقون يقربون يهدون يدلون يوصلون إلى الرحمن. وفي كل أمة من الأمم جعل من بعد الأنبياء ورثة يقومون بالنيابة عن الأنبياء في هذه التزكية والتربية، والأنبياء هم نواب عن سيدهم صلى الله عليه وسلم. فرجع شان التزكية في حقيقتها الموهوبة من الله لنفوس المكلفين رجع إليه، وصرح الله بذلك في القرآن في عدد من الآيات، بداية من سورة البقرة يقول ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فارتبطوا به متبعين للوصول إلي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول سبحانه وتعالى في ذلك في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لم يقبلوا في ضلال مبين. ثم يقول أيضا في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فرجع هو تزكيته إلى التفضل الرباني الرحماني المباشر على ذاته الكريمة في خلقه أول ما خلق نوره صلى الله عليه وسلم قبل خلق جميع الأشياء على أصفى ما يكون وأنقى ما يكون وأطهر ما يكون وأشرف ما يكون. ثم تولى تسير نوره المصون وروحه الكريمة من صلب إلى صلب ومن رحم إلى رحم حتى تولى الحق سبحانه وتعالى شأن وضعه وولادته وتربيته. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أمره أن أذن أن تبرز هذه التزكية التي كان يحملها الأنبياء بالنيابة وينوب عنهم خواص تباعهم. فسار الموكول إليه الأصل برز في عالم الوجود، فبذلك تميزت أيام وجوده في الدنيا من حين ولادته إلى وفاته، فصار عمرا مقسما به في القرآن: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالوقت الذي مر على هذه الأرض من حين خلقها الله ما في زمن في ساعاته وأيامه وليليه وسنيه أشرف من هذه السنين والأشهر والأسابيع والليالي والأيام والساعات واللحظات من لحظة بروزه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض إلى لحظة وفاته. فهو عمر قسم به في القرآن من قبل الرحمن جل جلاله، وأقسم الرب العظيم بعمره، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم، أي لعمرك قسمي إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهو أحد المعاني في قسمه بالعصر في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فقال جماعة من أهل التفسير: العصر عصره صلى الله عليه وسلم، أي عمره، كما أقسم في تلك الآية أقسم به هنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقام بالتزكية عليه الصلاة والسلام خير قيام، وتحمل عظيم شانها من حين البعثة، مع أنه كان أيضا على جانب عديم من سراية التزكية من طفولته وأيام شبابه إلى من حواليه، وكم تأثر به وكم اهتدى به وكم من نفس سكنت واطمأنت من خلال رؤيته ورؤية أخلاقه عليه الصلاة والسلام، حتى أن عموم المجتمع، وكان مجتمع شرك مجتمع كفر، أخذوا يلقبونه بالأمين ويسمونه الأمين، ويقولون الأمين جاء هنا والأمين قال كذا والأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى عند اختلافهم على وضع الحجر الأسود في مكانه. فكان بنو عبد شمس يقولون نحن أولى، وكان بنو نوفل يقول نحن أولى، وكان بنو المطلب يقول نحن أولى، وكان بنو هاشم يقول نحن أولى، وحتى ثارت الفتنة بينهم وكادوا أن يقتتلوا، وجاء بعضهم بالدم يضعيد في شارة إلى استعداده للقتال. فعقلاهم قالوا لابد أن نحسم مشكلة هذه المشكلة والفتنة حتى لا تتحول إلى حرب بيننا. فوقفوهم قالوا نتفق على أن يكون الحكم بيننا أول داخل من هذا الباب، باب بن شيبة، وراحد يدخل منه ودن حكمه. فوقفوا فإذا بيدخل صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا قالوا هذا الأمين وكلنا نرضى به. فلما ظل خبروا بالمشكلة منشان مباشرة من دون ما يفكر بسط رداءه حط الحجر وسط وقال كل واحد من هؤلاء الأربعة يجي يحمل بطرف من الرداء. قال بني سيد بني نوفل، سيد بني عبد شمس، سيد بني المطلب، سيد بني هاشم، كل واحد يشيله بطرف، حملوه قال قربوه إلى محله، قربوه محله أخذوا بيده الكريمة وحطوا، وانتهت المشكلة من أصلها وانحلت وكلهم حملوه، وما حد يقول لثاني، ولا كان يقول بس عمي أبو طالب عندكم خلوه يحملوه، ما قال كذا وجاب بحل مباشر أرضاهم كلهم، أرض أطراف خلهم كلهم فرحانين وكلهم يقولوا حملنا وحطوا بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب تحمل عباء التزكية على وجه الخصوص بعد البعثة وقام بها حق القيام، مسك الله به نفوس خص بالنصيب الوافي من السابقون الأولون، سبقوا من المهاجرين والأنصار، لذا كانوا محل قدوة بنص الكتاب إلى أن تقوم الساعة، ومنشور لهم راية الرضوان في نص القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فزكى وربه، لكن هؤلاء تزكوا بقوة خضوعهم وانقيادهم له وتقديمهم كلامه وقوله ورايه على جميع ما عندهم من عقل ومن علم ومن معرفة، كل ما عندهم ما يقدمون شيء مما عندهم عليه، وعلى إشارته ورايه وأمره ما يقدمون شيء أصلا. والحق سبحانه وتعالى رتبهم على ذلك وأمرهم به ودعاهم إليه وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال فليحذر الذين خلفوا عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يكفي التحكيم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يستثقلوا أي استثقال، ويتم الأمر ويسلموا تسليما، حتى يجدوا في حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله. ثم رفع الشان للتعامل مع حبيبه وقال لهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. رسخت هذه التزكية، فكان السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار أوعى لها وأفهم بحقائقها وربوا من انتمى إليهم، لكن تربية التابعين على قدر الانطواء والأدب والاهتداء والاتصال بالمربي وبالمزكي، وهذا الذي استقر في الأمة في أمر ما يذكر من الوصول إلى الله تبارك وتعالى أو تهيئة النفوس للدخول إلى حضرة القرب من الله والمعرفة الخاصة. مؤذن فتعلق هذا الأدب في التذلل للشيوخ وتسليم الزمام لهم، يتعلق بناحيتين، ناحية تحقيق العلم نفسه وإدراك دقائقه، ما يتم بذلك كما تسمعون في كلام الشافعي وما كان من حاله مع العلماء، وكان أيضا له ملمح إلى ما وراء ذلك الناحية الثانية. والناحية الثانية تمام صفاء الباطن والتخلي عن الصفات المذمومة التي يكرهها الله جل جلاله وتعالى في علاه في باطن الإنسان، حتى يتزين الباطن بما يحب الرحمن يصلح للواردات الربانية وللتنزلات الحق تبارك وتعالى، يتهيأ هذا القلب ويتأهل لمعرفة الله الخاصة ولكنوز وأسرار محبته الخالصة جل جلاله وتعالى في علاه، والذي يتم به الوصول لله تبارك وتعالى. فيتعلق بالأمرين، فبذلك جاءت جوانب العلم الظاهر والتلقي فيه والأداء فيه، وجاءت هذه التربيات وما اشتهر بين المسلمين بالطرق، كما اشتهر ملخص اجتهادات الأئمة في آيات الأحكام وحديث الأحكام العملية إلى الفقه، وقامت المذاهب فيه بين أهل السنة، وحفظ الله تعالى وأظهر ونشر من بين الاجتهادات الكثيرة، هم مئات من المجتهدين من عهد التابعين بعد الصحابة وعهد تابع التابعين، مئات مجتهدين، ولكن يدخل بعض الأمر في بعضه، والذي حفظ اجتهاداتهم واستنباطاتهم الأربعة هؤلاء بين أهل السنة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قامت هذه المذاهب، كذلك قامت الطرق. فالمذاهب في ملخص الاستنباط للأحكام، والطرق في مختارات التطهير للنفوس والتزكية لها، وأسلوب التربية والترقية لتنقية الباطن عن الشوائب والوصول به إلى معرفة الرحمن جل جلاله الخاصة. فجاءت هذه المسمى بالطرق، وهي مع تعددها أيضا وكثرتها ترجع إلى طريقتين أو إلى أصلين في الطرق، يرجع إلى الطرق كلها، إما شاذلية أو غزالية. الذين يقوى اهتمامهم بجانب العلوم الظاهرة وحسن تطبيقها والعمل عليها والتدرج في تطهير النفس وتزكيتها يقال لهم غزالية، والذين يبدؤون لأول وهلة بالانتباه من الباطن والحضور مع الله تبارك وتعالى وشهود المنة له والقيام في محراب الشكر يسمون شاذلية. والمرجع واحد للكل، ولكن هؤلاء إذا صفى حال الواحد منهم بسلوك الطريق الغزالية انتهى إلى حقائق الشكر الذي هو يبتدي به الشاذلية، وأيضا يترفع عن, 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 عن قصد ما ينكشف من الحجب والأنوار والعلوم والمعارف، إلى أن المقصود فوق ذلك كله وهو رضوان الله وقربه، هو الله وحده. أيوة. فهذه الطريقة الغزالية وهذه الطريقة الشاذلية، وجميع طرق الصوفية مرجعها إما شاذلية وإما غزالية. وكان من الطرق التي أيضا انتشرت واشتهرت من عهد الفقيه المقدم بعده الطريقة المشهورة وطريقة ألبي علوي، هذه جمعت بين الطريقين، فيقيمون السالك وسائل المريد من بداية على مقام الشكر والحضور مع الحق تبارك وتعالى وأن لا مقصود له، ويشغلونه بالعلوم الظاهرة والعمل بمقتضاها والمجاهدات الحسية، فتمتزج هذه بهذه. لهذا يقولون عن الطريقة ظاهرها غزالية وباطنها شاذلية. جميع أهل هذه الطرق ما يصل إلى حقيقة ما يحمله رجال الطريقة من المعارف واللطائف والعلوم والشان مع الرحمن ووحي وتنزيله، إلا من تم خضوعه لإمام في تلك الطريقة أو شيخ من شيوخ الطريقة المربين المادون له في التربية والوارث لذلك عمن قبله. كان سيدنا الفقيه المقدم صاحب استنادات كثيرة، أسانيد في العلوم وفي أمر السير إلى الله والتزكية للنفس، لكن أشهر أسانيده في شأن السير إلى الله تعالى وتزكية النفس طريقان: الطريقة التي بالمراسلة عن الشيخ شعيب بن مجن المغربي، وأرسل إليه من المغرب اللباس، وأرسل إليه أخذ التحكيم، وأرسل بذلك عبد الرحمن المقعد، وعبد الله الصالح المغربي استخلفه عبد الرحمن المقعد وجاء إلى ترين، وكان قد وصفه له وقال لعبد الرحمن المقعد: إنك ستموت في الطريق قبل أن تصل إلى حضرموت، فإذا أحسست بالمرض مت، فوكل واحد من أصحابنا يصل يحمل عنك هذا اللباس، وقل له أنه إذا دخل إلى ترين فسيسأل عن الفقيه محمد بن علي، فسيقال له أنه يقرأ عند شيخه علي بن أحمد بن مروان، فليقصد إليه في دار شيخه، فإنه سيجده جالس بين يديه واضعا سيفه على رجليه، وكان ذلك قبل أن يكسر السيف، فيشير إليه فسيقوم معه وليلبسه وليحكمه. ولما وصل إلى تريم سأل الفقيه محمد مالي فين، قالوا له يقرأ عند شيخه علي محمد مروان، راح وجده على الهيئة ووضع السيف ويقرأ، أشار لي قام مباشرة، فجاء فقال أن المرسل من شعيب بمدين عبر شيخنا توفي في مكة وأنا جيتكم وهذا لباسه ولبسه وحكمه، وذهب إلى قيدون إلى تلميذ سيدنا الفقيه المقدم الشيخ عيسى سعيد بن عيسى العمودي وحكمه أيضا للشيخ شعيب بن مدين المغربي. شيخ شعيب بن مدين المغربي أخذه أكثر أخذه عن أبي يعزاء، أبو يعزاء أخذ ذلك عن ابن حرزهم، وابن حرزهم له الأخذ أيضا متصل بسيدنا الإمام أبو حمد الغزالي، ولي شعيب بن مدين أخذ في الطريق إذا مباشر عن سيدنا عبد القادر الجيلاني، ولقيه في الحج وأخذ عنه. هذا السند الأول للفقيه المقدم. السند الثاني أخذه للسير إلى الله تعالى والتزكية نفس عن أبيه علي وعمه علوي، وأبو علي وعمه علوي أخذ عن أبيهما محمد صاحب الرباط، محمد صاحب الرباط أخذ عن أبي علي خال العقسم أول من سكن تريم من أهل البيت ودفن فيها في زنبل، علي خال العقسم، علي خال العقسم أخذ عن والده علوي، والده علوي أخذ عن والده محمد، علي محمد في الصومعة قبرة كان يسمى بيت جبير بجوار الريضة هناك. محمد صاحب الصومعة أخذ عن النبي علوي، علوي هذا أول من سمي علوي في عترة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه جاءت النسبة، وقال لهم العلويون وقال لهم ألبا علوي وقال لهم بنو علوي نسبة لهذا. علوي أخذ عن أبيه عبيد الله، عبيد الله أخذ عن أبيه المهاجر أحمد بن عيسى، المهاجر أحمد بن عيسى أول من وصل إلى حضرموت من أهل البيت في سنة 319 هجرية قبل 1126 سنة، كان وصوله إلى حضرموت. المهاجر أحمد بن عيسى أخذ عن والده عيسى، والده عيسى أخذ عن أبي محمد وهما بالبصرة، عيسى ومحمد بالبصرة، محمد أخذ عن أبي عدي العريضي، علي العريضي أخذ عن أخيه موسى الكاظم، وشاركوا في أيام صغره فالأخذ عن أبيهما جعفر الصادق. جعفر الصادق أخذ عن أبيه سيدنا محمد الباقر، لأن محمد الباقر أخذ عن أبيه علي زين العابدين، سيدنا علي زين العابدين أخذ عن أبيه الحسين بن علي، سيدنا الحسين بن علي أخذ عن أبيه علي بن أبي طالب وأم فاطمة. نمي الزرع الذي غرسه فيه صلى الله عليه وسلم في خلال 6 و7 سنوات التي أدركها من حياة جده صلى الله عليه وسلم، وغرس فيه فسقي ونمي ذلك الزرع أمه، ثم أكمل ذلك أبوه علي بن أبي طالب. من المعلوم أخذ سيدنا علي وسيدتنا فاطمة عن المصدر الأول، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيها قال سيدنا الحدث بالحق: فلناخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوة. ثم إننا أدركنا عدد من شيوخ هذه الطريقة، كان نسب أحدهم أيضا سند، حيث عالم بن عالم بن عالم بن عالم بن عالم بن عند الفقه المقدمة وعلوي عم الفقه، وكل واحد منهم أخذ عن النبي، أخذ عن النبي وعن النبي، فكان النسب نفسه سند ممن أدركناهم على ذلك. شيخ الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين، شيخنا الحبيب عبد الله بن شيخ بن عيدروس العيدروس، شيخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف، شيخنا الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد، شيخنا سيد الوالد شيخ الحبيب أحمد بن حسن بن أحمد الحداد. هؤلاء وغيرهم من ملقنا نسب أحدهم سند، كل واحد عن نبي عن نبي عن نبي عن نبي للفقير المقدم أو علوي عم الفقير. وفي هذه الخصوصية في توفير السند بهذه الصورة، قال سيدنا الحب علي الحبشي: مسلسلة عنهم أسانيد وأخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي أبن يتلقى عن نبي وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجدادي. سار هذا الأدب الذي أشار إليه الشيخ، قامت الطرق كلها عليه، وقام أيضا تحقيق العلوم. ففي تحقيق العلوم ما نسمع من قول الشافعي، هذا مع قوله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها. قلنا في الدرس عند الإمام مالك لما أصفح الورقة افتحها وانكشفها رقيق، ما حد يسمع حس الورقة ما تتحرك، في أدبه في الجلوس مع شيخه، حتى يقول: جلس الإمام مالك عندما يلقي لهم الحديث كأن على رؤوسهم الطير. ويقول الربيع من أصحاب الإمام الشافعي ومن كبار من حرر مذهبه: ما اجترأت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. كان هذا شأن تلقيهم في أخذ العلم. ومع بعضهم على الإمام أحمد بن حنبل قال له: تجلس مع هذا الفتى، يعني في سن الشباب سن الشافعي، وتترك شيوخ كبار. قال: أما بالنسبة لرواية الحديث فأرويه بسند عالي أو نازل، لكن عقل هذا الفتى منين أتي به؟ أغاص على معاني في الوحي والسنة ما بحصلها عند غيره، فهذا الذي بعكف عليه وما بضيعه، وهكذا. فصاروا على ذلك الأدب. يذكر سيدنا الإمام أحمد بن حنبل الشافعي كثير كثير كثير، ويقول: لـ20 سنة ما صليت صلاة إلا ودعوت للشافعي. وقالت ابنته: من هذا الشافعي اللي تدعو هذا تذكر هذا الذكر كله؟ قال: يا بنية، كان الشافعي محمد بن إدريس كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، فهل ترين هذين من عوض؟ يعوض عن الشمس، يعوض عن العافية. رضي الله تعالى عنهم، وكذلك في شأن التربية والتزكية. وكان في القرون السابقة لهم اختبارات كثيرة لخضوع نفوس التلاميذ حتى تتهيأ للوصول إلى الله. فقال أن ينقاد له في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، عز حقيقي أبدي، خضوعه له فخر أي في الدارين، وتوضعه له رفعة. كذلك كانت آداب الصحابة مع سيدنا صلى الله عليه وسلم، ثم آداب التابعين مع الصحب الأكرمين. ونقل لكم عن ابن عباس بعدما قال أن الشافعي لما عوتب في تواضعه شديد العلماء قال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس الكرامة الحقيقية التي لا تهينها لأهل الحق. إذا ما أهنتها للحق فلا كرامة لها أصلا، ونيلها للكرامة بقدر ما تهان للحق وأهله تكرم. وأخذ يقول أخذ بن عباس مع جلالته وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، وذكر أنه شيخه. وكان سيدنا زيد بن ثابت هو أنه وجد العلم في هذا البيت من دور الأنصار، فكان يتردد إليهم ويجلس على باب أحدهم أحيانا من الصباح إلى الظهر، يجلس على الباب على باب البيت حتى يخرج له وقت خروجه للظهر، ولا يحب أن يطرق الباب عليه حتى لا يزعجهم، ولا يحب أن ينصرف عن بابه. هذا شأن الإمام ابن عباس عليه الرضوان في طلبه للعلم. ما عرفنا طلب العلم بهذه الطرق بهذه الصورة بهذه الوسائل، ودعينا طلب العلم وعرفنا، كان هكذا. فكان إذا خرج زيد بن ثابت غيره من الأنصار يقعد يقول متى أنت هنا، يقول من ساعة كذا، يقول ما صنعت أحسن المعرفة، ألا توقذني، ألا تدق على الباب؟ قال أحببت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك. فكان هذا شأنه. في يوم خرج سيدنا زيد بن ثابت يصلي على أمته، توفيت أمته وحضى الجنازة، لما قربت البغلة ليركبها جاء سيدنا عبد الله بن عباس ومسك الركاب حق البغلة. ولما صعد سيدنا زيد لاحظ ابن عباس قال خلي عنه يا ابن عم رسول الله، الواحد غيرك بيمسك، خلي عنه يا ابن عم رسول الله. قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فتناول سيدنا زيد يد ابن عباس قبلها وقال وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. فرضي الله عنهم من جيل مربى مهذب مؤدب بتهذيب النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هذا الأمر قائم والأدب عند أهل الطرق تعمل فيه النفوس عملها، فإذا الناس يقولوا يستشكلون مثل هذا ويستبعدون مثل هذا، وأسسه في كما أشرنا في لا إله إلا الله، وأسسه فيما جاءنا في السنة والهدي الذي أخذ به العلم والتزكية الصحابة عن رسول الله، والطريقة التي أخذ بها التابعون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان يدخل سيدنا ثابت البناني عند سيدنا أنس بن مالك يقول يا جاري أعطيني العطر، أنه لا يدعني يعني ثابت حتى يقبل يدي. لما دخل سيدنا ثابت كان يقول له إذا دخل ناولني اليد التي لامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كف الذي لامس كف رسول الله، فيأخذ يقبله. وكان جالس يوم عنده والمنديل يمسح بوجهه سيدنا أنس في أصابه أثر، ناول الجارية كانت توقد عندها نار توقد عليها بعض الطعام، قال نظفي هذه يا جارية، رمالها حملت المنديل رمته في النار خرقة منديل، إذا بالنار تأكل كل ما علق بالمنديل ومسي من أصل المنديل تنظف، جاءت بعود خرجته نظيف بردته جابته لسيدنا أنس، يتعجب سيدنا ثابت قال عجبت من هذا، قال كيف ما تحرق النار هذا الخرقة، قال إن هذا المنديل لرسول الله كان يمسح به وجهه، وإن النار لا تمس شيئا مس وجوه الأنبياء. قال له وإني كل مرة إذا احتجت لتنظيف المنديل أعطيه الجار يدفع به هكذا، مش هذا المرة كل مرة صلح هكذا، فالنار تمس أي شيء علق بالمنديل غير المنديل نفسه وذاته ما تلمس منه شيء. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه. الله لا إله إلا الله. وفي أوقاتنا الأخيرة مع التأثر بأفكار الكفار من الغرب ومن الشرق وورودها إلى ساحة عقول المسلمين، جاء مثل هذا الاستنكار، وصاروا حتى في تربية الأطفال يقولوا عطوا حريته خلوه يعبر عن رأيه وخلوه يعني إرادة لتحطيم أسس التربية من أصلها. وانتهوا هم الآن كانوا يقولون للناس في عد بقايا إنسانية وأثار الديانة والفطرة، أمر الابن والبنت لأبيه وأمه أبوي إلى أن يبلغ 18 سنة، 18 سنة بس خلاص حرية ما يمكن يفرضون على أي شيء. وقعدوا على ذلك سنوات، بعدين قالوا لا 15، بعد 15 ما للأب أمر ولا للأم أمر، من شان أنواع ما يطرحون عليه من ولده ينطلق في حيث أشاء. والآن تطوروا على 18 ولا 15، لأن أطفال في المدرسة 8 سنين 9 سنين يقول أي واحد منكم ابن يريد أن يحوله بنت وإن لم يرضى أبوه الأم ما عليكم، ولازم أي بنت تريد أن يحولها ابن، في تغيير لأصل الخلقة يعني والعب، وما هي ناجحة فاشلة ولا هي ناجحة، والحق بالتكوين قد كون ذكر الأنثى من الإنسان من الجان من الحيوان من النباتات من الجماد، جعل ذكر الأنثى. إذا جاء واحد لنخل فحل عندنا ذكر يقول بقى يحوله مشان تجيب الثمر يحوله إلى أنثى مشان يخرج منه خريف، واللي يجي له عند نخلة تخرف والبغى يحولها إلى ذكر يرجع حقها الطلع والحرب يحطه فوق الحرب حق الإناث مشان تحمل مشان تخرف، إيش هذا يرجع إيش هذا غفالة عبث العب تهذا على نخله وكيف على ابن آدم، يقول مدري فين راحت يقول ما حد يتكلم عن هذا لأنهم أهل الحرية يعني هتكلم على هذا القانون بيعاقبه لأنه حرية وهكذا لعب بالألفاظ ولعب بالدين ولعب بتكوين الإنسان بذاته فانتهوا إلى هذا، فأوحوا إلينا كثيرا أن هذا التقيد بالكبار والمشايخ، لأنه كانت مجتمعات الإسلام على العموم عندنا نذكر هنا في صغرنا وفي غيرنا في 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 الشام ولا في مصر ولا في المغرب، أهل كل قرية أهل كل مدينة حتى عوامها جملة كبارهم الصلح الموجودين فيهم، وحب الصلح كان يروح يشاور واحد منهم يقول له كذا وش رأيك بعمرك تصلح كذا، بيصلح المزرعة يروح لعنده، بيدرس ولده يروح لعنده الكبار، حتى كنا نشهدهم ونعرفهم مرجعهم كلهم، وين بيزرعون بيبني وين بيتاجر وين بيصنع، يشاورون كبارهم وأولياءهم وصلحاهم ويأخذون برأيهم، وكان الناس يعيشون في معاني من الأمن والطمأنينة والاستقرار وصلاح الأمور والنجاح في عامة شؤونهم وأحوالهم وأعمالهم، ويدخلون في دائرة من عمل صالحا من ذكر ثم فلنحينها وحياة طيبة، فتجدهم ما يعرفون الهموم والغموم والمشاكل والأفكار والتشتيت الذهني والعقلي هذا ولا التشتيت النفسي، ما عندهم شيء، ما يعيشون. سبحان الله، ظهرت الولاية في عوامهم بشكل غريب، وتشاهد منها عجائب لا إله إلا الله. وهكذا الفارق الكبير بين توجيهات الحق ورسوله وبين توجيهات إبليس وما يحمله عبر شياطين الإنس والجن إلينا. يقول: ليجلس الطالب عند الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي عند المقري، كان نفسه الإمام الشافعي يجي لا عند شيبان الراعي ويجلس بين يديه كما يجلس الصبي في المكتب بين يدي الشيخ المعلم، هو الشافعي. ومن اسمه شيبان الراعي، يرعى، كان يرعى الأغنام ويشتغل برعيها للناس على أجرة، ولكن منور القلب. فكان يجي إذا جلس الإمام شاف جل عنده يزوره، يجلس بين يديه كما يجلس الصبي في المكتب بين يدي المعلم. حتى مرة استصحب معه سيدنا أحمد بن حنبل، قال له: أنت تزور هذا الراعي؟ قال: نعم. من ورقة بتزور؟ قال: إذا زرت ما كان ممكن أسأله؟ قال: إن سألته انفجر عن 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 بحر من العلم ما تعرفه. ما شاء فجوجدوه يصلي حول الغنم ترعى حوله، تظهر سلم من الصلاة، رد عليهم السلام. فقال له أسأله؟ قال له: سأله. قال: شيبان، الآن الصلاة هذه اللي تصليها لو 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 حصل شك فيها، صليت ركعة أو ركعتين، ماذا تعمل؟ قال له: شو على مذهبكم وعلى مذهبنا؟ قال: فيها مذهبنا. قال: نعم. قال: فما هي على مذهبنا؟ قال: على مذهبكم يزيد ركعة احتياط، يبني على الأقل، على اليقين الأقل، ويزيد ركعة احتياط ويسجد للسهو. قال: صحيح، هذا الذي يعرف. فما يرى مذهب؟ قال: على مذهبنا هذا قلب قليل أدب مع الله، يدخل الصح حضرته ولا يدري كم صلى، عليه أدب سنة يصوم، قليل أدب، يأدب بصوم سنة، هذه نفس خبيثة تأدب. أوه صح سيدنا عبد الحنبل، قال: قلت لك. قال: بقي سؤال. قال: تفضل. قال: الغنم هذه اللي معك كم زكاتها؟ قال: على مذهبكم ولا على مذهبنا؟ قالوا: إذن هذه فيها مذهبان. قال: نعم. قال: فما على مذهب؟ قال: على مذهبكم في الأربعين شهشة، حتى تصل 121 فيها شاتان، تصل 231 ثم في كل مئة شاة. قال: هذا الذي أعرفه. فما على مذهبكم؟ قال: على مذهبنا العبد ما ملك لسيده، هي في الأربعين شهشة كلها حق الله، نعد على ربنا فيها كلها حق الرب سبحانه وتعالى، حيث وجدنا أنفقها أحب لي أنفقناها، ما عندنا في الأربعين شهشة. قد يغمى عليه الإمام أحمد لما يسمع هذا الجواب رضي الله تعالى عنهم. يقول أو متربعا، هذا متربعا جابها عجيب، نقلها عن السمودي، لأكثر المشايخ ما كان عندهم التربع واختاروا هذا سلفنا، وتسهيل للمريدين في مجالسهم سواء للتعليم أو مجالس التربية يسمحوا لهم يتربعون، يقولون متربعين. أكثر المشايخ من مجلس المتورك أو مفترش بين يدي شيخ، مهما طالت الجلسة وقصرت فيجلسون هكذا بين يدي شيوخهم. وعندنا شيوخنا فسحوا المجال للتربع في المجالس، وبتواضع وسكون وخضوع يسعي للشيخ ناظرا له ويقبل بكليته عليه متعجلا ليقول ماذا يقول، بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. قال: هذا الذي نقله من جواهر العقدين للسمهودي وهو كتاب حافل. قال: نقلنا هذا تذكير وتنشيط لنا وأولادنا وأحبابنا. قال: يشكي من زمان وحب عمر بن سقاف، هذا مؤلف الكتاب، إليه يرجع أسانيد العلم في حضرموت عندنا، من بعده كلهم ترجع أسانيدهم إليه في تريم وفي سيون وفي بقية حضرموت، ترجع الأسانيد لعمر بن سقاف، تولى التدريس بسيمون مدة طويلة، وكان شيخ الطريقة عليه رحمة الله تعالى، وكان يتردد إليه الأكابر، أكابر أهل العلم من مختلف الوادي، تتصل مجمل أسانيدهم بهذا الشيخ. مع ذلك يشكي من الوقت حق ذاك الزمان اللي هو فيه، يقول: يقول عمت تحذير المرغبة التي عمت وعظم أمرها، صار الكل بمعزل عن الفضائل، استولت عليهم الشهوات وكسب الرذائل، وصاروا أتباع كل ناعج. قال يركضون وراء الثانيات ويتابعون داعي البطالات، لا تمدوها النفوس، حرموا العزيز المنفوس، واستغرقوا بهم المطعوم والملبوس، وعرضوا عن العلم والعبادة، ولمسكوا حزب القناعة والزهادة. هذا شوفوا قبل قريب 200 سنة، وقد مضل أسلاف من الربابي على كسب العلوم وإيثار الخمول والميل عن منهج البطالة ومتابعة الفضول، والله أعلم. هيا أقرأ كلمتين في أول الباب.
الباب الثاني، في شيء مما تعين على الإنسان علمه ولا يسعد إنكاره ويهله في أمور دينه ودنياه، اعلم أن أول واجب على العبد تعلمه معرفة
بده اللازم.
بده اللازم هو سبحانه، وهو الله سبحانه وتعالى، هو ما يجب اعتقاده في حقه ومعرفته ووحدانيته وصفات العلا، وذلك أصل دينه ومعتقده الذي يلزم اعتقاده، ويحصل ذلك بحفظ عقيدته وعقيدته وعجيزته متصرة مثل عقيدة الإمام الغزالي وغيرها من العقائد. هذا في حق من أراد سلوك مجال المعرفة بالأصول، وما ما يكفي في حق غالب الناس. وقد ذكر إمام يافعي في قوله
على ربنا،
على ربنا عن كيف أو أين أو متى، وعن كل ما في
بالنا يتصوروا ونقص
وشبهة أو شريك ووالد
ولد وزوجات هو الله أكبر،
ولد وزوجات هو الله أكبر، قديم كلام حين لا يعرف كائن ولا عرض حاش ويسم وجوهر، إلى آخر أبيان ما فيها الغنية. وذكر الشيخ الكبير القطب الشهير عبد الله بن أبي بكر عيدروس في كتابه الكبريت الأحمر واكتفى بها.
نعم، هكذا يقول ما يجب على الإنسان ويتعين عليه علمه أوله، والبد اللازم. ما هو البد اللازم؟ يعني الأمر الضروري الحتمي الذي لا مفر منه ولا بد منه، هذا يقول له البد اللازم. ما ذكره ابن رسلان في الزبد، أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه. فكيف معرفة الله؟ معرفة وجوده ومعرفة صفاته جل جلاله، وهذا مما يذكر ويشرح ما يجب اعتقاده في حقه تعالى ومعرفة وحدانيته وصفاته العلى، وهذا أصل الدين والمعتقد الذي لا بد منه، يحصل بحفظ عقيدة مختصرة مثل عقيدة الإمام الغزالي وما ذكره في أبياته أيضا عبد الله بن أسعد اليافعي عليه رحمة الله تعالى، ويشير إلى ما يتعلق بهذه المهمة في المعرفة العامة والتي عليها تترتب المعرفة الخاصة به جل جلاله وتعالى في علاه. رزق الله لكم التوفيق، الحقنا بخير فريق. وكانوا يقطعون هذا الشوط لهم من أيام الطفولة ويحفظونهم عقيدة العوام، لو بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها ما يجب اعتقاده وما ينجو به الإنسان في آخرته وعقيدة أهل السنة والجماعة. ما هي مقرر عندهم له؟ الله يكرمنا بحقائق الإيمان والمعرفة العامة والمعرفة الخاصة ويرقينا في مراقيها. درجة المعرفة الخاصة هذه يذكرها سيدنا الحبيب عبد الرحمن بالفقيه، يقول بعد الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والعلم والبيان والإحسان، والرابعة درجة العرفان، يقول هذه كما أنها خاتمة لقبلها فهي أولى لما بعدها وليس لها نهاية بعدها، المعرفة الخاصة. اللهم وفر حظنا من مننك، قربنا وتعرف إلينا تعرفك لمحبوبيك المقرب إليك، ورزقنا شهودك بمرآة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثبتنا وياهم على الحق فيما نقول ونفعل ونعتقد، وضمنا في سلك أهل الصدق من خيار الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.